بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: ومما يمكن أن يستدل به أيضا زيادة على ما مر من اشتراك أدلة حجية الظواهر من إجماعي العلماء وأهل اللسان، ما ورد في الأخبار المتواترة معنا من الأمر بالرجوع إلى الكتاب وعرض الأخبار عليه، فإن هذه الظواهر المتواترة حجة للمشافهين بها، فيشترك غير المشافهين فيتم المطلوب كما لا يخفى. كان كلامنا سابقا في ما ذكره المحقق القمي قدس الله نفسه من أن ظواهر الكتاب حجة بالنسبة إلى المشافهين والمخاطبين دون غيرهم، والشيخ الأنصاري قدس الله نفسه رد على هذا الرأي بأن العلماء أجمعوا وكذلك أهل اللسان على أنهم يأخذون بالظواهر ويعملون بالظواهر حتى ولو لم يكونوا مخاطبين بها، فلذلك إذا وقع في أيديهم كتاب كتبه زيد لعمر وفيه إقرار مثلا وفيه شهادة مثلا، فإن العلماء يعملون بها وإن لم يكونوا هم مخاطبين بهذا الخطاب، وكذلك أهل اللسان. فهذا معناه أن الظواهر حجة مطلقا، سواء كان الشخص مشافها أو لم يكن مشافها. يقول: أيضا نستدل على هذا الذي ذهبنا إليه من أن الظواهر حجة بالنسبة إلى المشافهين وغير المشافهين، مضافا إلى إجماع العلماء وأهل اللسان بالأخبار المتواترة في المعنى التي أمرت بالرجوع إلى الكتاب وعرض الأخبار على الكتاب. ما ورد عنا أو ما جاءكم عنا فاعرضوه على كتاب الله، فما وافق كتاب الله فخذوه، وما خالف كتاب الله فاعلموا أننا لم نقل، أو فاضربوا به عرض الحائط أو غير ذلك. طبعا هذا الكلام صادر مثلا من الإمام الصادق عليه السلام، من الإمام الباقر عليه السلام، من باقي الأئمة عليهم السلام، وهم يخاطبون أصحابهم بهذا الكلام ويكلفونهم بهذا التكليف، وهو عرض الأخبار الواردة عنهم على الكتاب. معناه أن ظواهر الكتاب حجة بالنسبة إليهم مع أنهم لم يكونوا مشافهين. يقول: هذه أخبار ثابتة متواترة تدل على ماذا؟ تدل على أنه ظواهر الكتاب حجة، ولو لم تكن حجة كيف يجوز لنا أن نعرض الأخبار والأحاديث على ظواهر الكتاب؟ يقول: ومما يمكن أن يستدل به أيضا زيادة على ما مر، الذي مر وقلناه، من اشتراك أدلة حجية الظواهر، أن حجية الظواهر مشتركة بين المشافه وغير المشافه، زيادة على ما مر من إجماعي العلماء وأهل اللسان. قلنا أجمع العلماء وأهل اللسان على الأخذ بالظواهر حتى لو لم يكن الشخص مشافها. يقول: ومما يمكن أن يستدل به ما ورد في الأخبار المتواترة معنا. طبعا كما تعلمون التواتر على ثلاثة أقسام. في تواتر لفظي، التواتر اللفظي هو أن يتطابق الرواة في نقل لفظ بعينه، هؤلاء الرواة يمتنع تواطؤهم على الكذب عادة، بأن نقلوا عن النبي صلى الله عليه وآله أنه قال من كنت مولاه فعلي مولاه، تطابق على أنه قال هذا اللفظ، هذا متواتر لفظي. عندنا متواتر معنوي، المتواتر المعنوي هو الذي يفهم من ماذا؟ يفهم من عبارات المخاطبين. مثلا شخص أخبر أن زيد توفي، وشخص آخر أخبر أن زيد مات، وشخص ثالث أخبر أنه فارق الدنيا، وشخص رابع أخبر أنه ماذا؟ قضى نحبه، وشخص خامس أنه زهقت روحه مثلا. فهؤلاء كلهم ذكروا خبر وفاة زيد لكن بألفاظ مختلفة، هذا نسميه تواتر معنوي. التواتر الإجمالي هو الذي يستفاد من مجموع الأخبار، يعني شخص أخبر بأن زيد قتل، شخص أخبر بأن زيد لا ما قتل، مات موت عادية، شخص ثالث أخبر بأن زيد مثلا صلب على جذع نخلة، شخص رابع أخبر أن زيد أحرق، شخص خامس أخبر أن زيد إيش فجره الإرهابيون، وهكذا. يعني بالنتيجة نصل من مجموع هذه الأشياء أن زيد إيش مات، النتيجة أن زيد مات، يعني بعضهم يقول قتل، بعضهم يقول مات، بعضهم يقول كذا، لكن النتيجة أنه فارق الدنيا. هذا اتفق عليه إيش جميع المخبرين، لكنهم اختلفوا في الوسيلة أو كيف مات. لا، التواتر المعنوي الألفاظ مختلفة لكن نفس المعنى، يعني واحد قال مات، واحد قال توفي، مات وتوفي نفس الشيء، واحد قال قضى نحبه، واحد قال فارق الدنيا، شوف كلها بمعنى مات، لكن الألفاظ مو بلفظ واحد، بألفاظ متعددة. فهنا يقول هناك أخبار متواترة من جهة المعنى، لأن بعضها مثلا ما جاءكم عنه فاعرضوه على كتاب الله، بعضهم يقول مثلا يأتي عنكم الخبران المتعارضان كذا، قال خذ بما وافق الكتاب، ما وافق الكتاب وعرضوا على كتاب، اللفظ مختلف لكن المعنى أنه نعرضه على الكتاب، ننظر أنه يوافق الكتاب أم لا. فإذا هذه متواترة معنى من الأمر بالرجوع إلى الكتاب، من أجل ماذا نرجع إلى الكتاب؟ من أجل أن نعرف أن هذا الخبر صادر عن الأئمة أم لا، وعرض الأخبار عليه. إذا ما كان ظاهر الكتاب حجة، إذا كيف نعرض هذه الأخبار عليه؟ فإن هذه الظواهر المتواترة حجة للمشافهين بها. هذه الأخبار، أخبار العرض، هل هي نص أم ظاهر؟ ظاهر، اعرضوه على كتاب الله. الذي يظهر منها ماذا؟ أننا نعرضها بحسب ما نفهمه من ظاهر الكتاب، صح؟ لكن قد يقول قائل لا، إنما نعرضها بعد أن ننظر ما قاله الأئمة الأطهار سلام الله عليهم في تفسيرها. ممكن، يعني بمعنى آخر نقول إن أخبار العرض على كتاب الله ماذا؟ ظاهرة وليست نص. لذلك يقول فإن هذه الظواهر المتواترة التي هي ظواهر أخبار العرض على كتاب الله، التي هي متواترة في المعنى حجة للمشافهين بها، لأنه الإمام ماذا يقول لهم؟ فهي حجة بالنسبة إليهم أصحاب الأئمة. زين، بالنسبة لنا الإمام ما خاطبنا بها، ما قال أيضا الذين سيأتون يعرضون هذه الأخبار على كتاب الله. نقول لكننا نشترك معهم في الحكم، لأنه مما اتفق عليه العلماء وأجمعوا عليه أن الأحكام مشتركة بين السابقين واللاحقين، بين المشافهين وغير المشافهين. فإذا صحيح هم مشافهين وهي حج عليهم، يقول فيشترك غير المشافهين وهو نحن أيضا نشترك في هذا الحكم، فنعرض الأخبار على كتاب الله فيتم المطلوب. إذا كنا نحن نعرض هذه الأخبار على كتاب الله، معنى ذلك أن ظاهر الكتاب حجة بالنسبة إلينا، وهذا هو المطلوب، وإن لم نكن مشافهين فيتم المطلوب كما لا يخفى. إذا نحن استدللنا بماذا؟ بدليلين. الدليل الأول إجماع العلماء وأهل اللسان على عدم التفريق بين المشافه وغير المشافه في أن ظاهر الكلام حجة بالنسبة إلى هذا وهذا. هذا الدليل الأول. الدليل الثاني الأخبار المتواترة التي وردت من أنه يجب عرض الأخبار على كتاب الله، وهذه الأخبار حجة بالنسبة إلى المخاطبين وهم أصحاب الأئمة، ونحن نشترك معهم في الحكم فتكون حجة بالنسبة إلينا أيضا. يقول ومما ذكرنا يعرف النظر فيما ذكره المحقق القمي، يعني في الكلام الآتي يعرف النظر في كلامه الذي سيأتي. قال بقوله حيث قال فإن قلت إن أخبار الثقلين يدل على كون ظاهر الكتاب حجة لغير المشافهين بالخصوص. أخبار الثقلين يعني حديث الثقلين، إني تارك فيكم الثقلين كتاب الله وعترتي أهل بيتي ما إن تمسكتم بهما فلن تضلوا بعدي أبدا. إذن بالنسبة إلى خبر الثقلين أو حديث الثقلين يدل على أن ظاهر الكتاب حجة. كيف نتمسك بالقرآن؟ نتمسك بظاهره، فإذا تمسكنا بظاهره لا نضل، هذا معنى أن ظاهر الكتاب حجة. يقول هو يشكل على نفسه المحقق القمي الذي ذهب إلى أنه ظاهر الكتاب ليس بحجة لغير المشافهين، يقول لكن هذا الحديث يدل على أنه حجة بالنسبة لغير المشافهين، فأجاب عنه بأن رواية الثقلين ظاهرة في ذلك. صحيح هي ظاهرة في أنه ظاهر الكتاب حجة بالنسبة لغير المشافهين لاحتمال كون المراد التمسك بالكتاب بعد ورود تفسيره عن الأئمة عليهم السلام. قد يقول قائل لا، لماذا لا يكون حديث الثقلين نصا في التمسك بظاهر الكتاب؟ نص مو ظاهر. يقول لا ظاهر، لأنه يحتمل شيء آخر، أن النبي صلى الله عليه وآله أمر بالتمسك بالقرآن مو بظاهر القرآن بالنسبة لغير المشافهين. غير المشافهين يتمسكون بالقرآن لكن بعد الأخذ بما ورد من تفسيره عن الأئمة الأطهار عليهم السلام. لذلك يقول الاحتمال هنا، الاحتمال لبيان ماذا؟ أنه ظاهر وليس بنص. لاحتمال كون المراد بالتمسك بالكتاب أننا نتمسك بالكتاب بعد ورود تفسيره عن الأئمة عليهم السلام كما يقوله الأخباريون، هذا الإشكال الأول، أنه ظاهر ليس بنص. الإشكال الثاني يقول: وحجية ظاهر رواية الثقلين بالنسبة إلينا مصادرة. يقول: نحن نحتج على حجية الظاهر بماذا؟ بظاهر. نحن نقول، يعني المحقق القمي يقول، إن الظاهر ليس بحجة إلا بالنسبة إلى المشافهين، سواء في القرآن أو في الأحاديث. فالآن بالنسبة إلى ظاهر حديث الثقلين نفس الشيء، ظاهر حديث الثقلين ليس بحجة بالنسبة لغير المشافهين، فكيف نستدل به على ماذا؟ على أن القرآن حجة بالنسبة لغير المشافهين. فهذا مصادرة، يعني ما هو يجب إثباته فرضناه إيش؟ مسلما. هذا معنى المصادرة. يقول: وحجية ظاهر رواية الثقلين بالنسبة إلينا مصادرة، إذ لا فرق بين ظواهر الكتاب والسنة في حق غير المشافهين بها، فإنها هذه الظواهر ليست بحجة. قال الشيخ الأنصاري قدس الله نفسه: مما قلناه يعلم النظر فيما قاله المحقق القمي. ما هو هذا النظر؟ قال: توضيح النظر، أن العمدة في حجية ظواهر الكتاب غير خبر الثقلين. نحن لا نقول إن الدليل على حجية ظواهر الكتاب بالنسبة لغير المشافهين هو حديث الثقلين. لو قلنا هذا فقط نقول صح، ما قلته تام وهو مصادرة. لكننا نقول: لا، هناك أخبار متواترة قطعية جزمية تأمر باستنباط الأحكام من ظواهر الكتاب. يعني نحن قلنا سيرة الأئمة مع أصحابهم، سيرة الشيعة أمام الأئمة عليهم السلام، أنهم يستدلون بالكتاب، بظاهر الكتاب، والإمام لا ينكر عليهم. الإمام عليه السلام في كثير من القضايا يبين وجه الاستدلال من القرآن، من ظاهر القرآن. هذه كلها أخبار قطعية تفيد ماذا؟ تفيد أن ظاهر القرآن حجة بالنسبة لغير المشافهين، لا أنه فقط حديث الثقلين. يقول: إن العمدة في حجية ظواهر الكتاب، العمدة غير خبر الثقلين من الأخبار المتواترة الآمرة باستنباط الأحكام من ظواهر الكتاب. وهذه الأخبار نحن لا نحتج بظاهرها، يعني بمجموعها تفيدنا القطع بأن ظاهر القرآن حجة بالنسبة لغير المشافهين. وهذه الأخبار تفيد القطع بعدم إرادة الاستدلال بظواهر الكتاب بعد ورود تفسيرها من الأئمة عليهم السلام. لذلك الإمام يقول إنه مثلا هذه تدل على كذا، يسأل الإمام يقول: لماذا مثلا أمسح على بعض الرأس؟ قال: لمكان الباء. الإمام يعلمه، يقول الباء وامسحوا برؤوسكم، فهذه ظاهرة في إيش؟ في التبعيض. فعلى هذا الأساس الإمام سلام الله عليه هو يأمره أن يستنبط الحكم من القرآن، من ظاهر القرآن. وهذه الأخبار تفيد القطع بعدم إرادة الاستدلال بظواهر الكتاب بعد ورود تفسيرها من الأئمة عليهم السلام. ما قال له: لا، أنت لا تأخذ بظاهر الكتاب إلا أولا تنظر ما نحن قلنا وتأخذ به، وأما ظاهر الكتاب فليس حجة بالنسبة إليك، ليس كذلك. وليست ظاهرة في ذلك في أنه ظواهر الكتاب حجة بالنسبة لغير المشافهين إلا إذا ورد تفسيرها، ليست ظاهرة في هذا. يعني هي لا تفيد القطع بأن هذا هو المراد، بل ليست ظاهرة في أن هذا هو المراد، حتى يكون التمسك بظاهرها لغير المشافهين بها مصادرة كما قال المحقق القمي. بل يمكن أن يقال، يعني ممكن أن نشكل أيضا على ما قاله المحقق القمي بإشكال آخر، ما هو؟ إن خبر الثقلين ليس له ظهور إلا في وجوب إطاعتهما وحرمة مخالفتهما. الآن بالنسبة إلى حديث الثقلين، ظاهر في أي شيء؟ الحث على التمسك بالكتاب والعترة بس. أما أنه كيف نتمسك، هل أن الظن الناشئ من ظاهر الكتاب حجة أو ليس بحجة؟ الظن الناشئ من كلام الأئمة حجة أو ليس بحجة؟ يقول حديث الثقلين لا يتعرض إلى هذا، لا يبين ذلك، ساكت عن هذا الموضوع. فقط الذي يستفاد من حديث الثقلين وهو ظاهر فيه أنه يجب التمسك بالكتاب والعترة. يقول بل يمكن أن يقال إن خبر الثقلين ليس له ظهور إلا في وجوب إطاعتهما وحرمة مخالفتهما، وليس في مقام، يعني ليس حديث الثقلين يبين أو في صدد بيان اعتبار الظن الحاصل بهما، أن هل الظن الناشئ من ظاهر الكتاب حجة حتى نأخذ به ونطيع الكتاب، هل الظن الناشئ من كلام الأئمة حجة حتى نتمسك به ونطيع الأئمة عليهم السلام؟ يقول وليس في مقام اعتبار الظن الحاصل بهما في تشخيص الإطاعة والمعصية، حتى نشخص أن هذا المورد يجب علينا أن نطيع الكتاب أو العترة فيه أو لا نطيع مثلا. فافهم هذا لعله إشارة إلى أن الذي يفهمه العرف أنه لما يقال أطع فلانا، الأب يقول لابنه أطع زيدا، ماذا يفهم العرف من ذلك؟ هل الإطاعة في الأخذ بظاهر كلامه؟ لولا لابد بنص كلامه المتفاهم العرفي بالظاهر، أنه إذا أمرك وفهمت من ظاهر كلامه شيئاً أطيعه، هذا هو المتفاهم العرفي. إذن يكون الأمر بإطاعة الكتاب والعترة أمر بماذا؟ أمر بالأخذ بظاهر كلام الكتاب والعترة. فربما يكون هذا هو إشارة بقوله افهم، إشارة إلى ذلك. يقول ثم إن لصاحب المعالم رحمه الله في هذا المقام كلاما. الآن انتهينا من مناقشة كلام المحقق القمي، نأتي إلى كلام إلى صاحب المعالم قدس الله نفسه في مقام حجية ظواهر الكتاب. قال يحتمل التفصيل المتقدم. ما هو التفصيل المتقدم؟ أن ظاهر الكتاب حجة بالنسبة إلى المشافهين دون غيره. يقول يحتمل، لماذا قال يحتمل؟ لأن كلام صاحب المعالم يقول غير واضح، وسيأتي الكلام فيه أنه غير واضح، حتى المحشين أصحاب الحواشي وشراح المعالم أيضا قالوا بأنه هذا الكلام الذي قاله صاحب المعالم في هذا الموضع فيه عدم وضوح. يقول لا بأس بالإشارة إليه. قال صاحب المعالم في الدليل الرابع من أدلة حجية خبر الواحد بعد ذكر انسداد باب العلم في غير الضروري من الأحكام. طبعا يقول أولا باب العلم منسد في غير الضروريات، وجوب الصلاة، وجوب الصوم مثلا، وجوب الحج، وهكذا أن الصلوات خمس مثلا، إلى يعني هذه الأمور الضرورية المعلومة. يقول في غير الضروريات باب العلم منسد. لماذا؟ لأنه ما عندنا إجماع. قال لفقد الإجماع والسنة المتواترة، ما عندنا في كل حكم إجماع، وما عندنا في كل حكم أحاديث متواترة. فإذا ما عندنا علم، لأن الذي يورث العلم الإجماع والسنة المتواترة، غيرهم يورث الظن، خبر الواحد يورث الظن. قال ووضوح كون أصل البراءة لا تفيد غير الظن. الآن لما يأتي إلينا حكم أو مسألة نحتاج إلى معرفة حكمها، أولا لو أننا أجرينا أصالة البراءة، الأصل براءة الذمة من الوجوب. كل حكم يأتي إلينا نقول الأصل عدم التكليف، براءة الذمة من الوجوب، هذا يستلزم ضياع الشريعة. الشيء الثاني، نفس هذا الأصل الذي أخذنا به لا يفيد القطع، يفيد الظن. قد يقول قائل زين بالنسبة إلى القرآن، عندنا القرآن، القرآن قطعي. يقول لا، القرآن قطعي الصدور، نعلم أنه صادر من الله سبحانه وتعالى وجاء به النبي صلى الله عليه وآله قطعا وجزما، لكن دلالته ظنية، وكون الكتاب ظني الدلالة. فيقول لما الآن يصير هكذا، طبعا هو يستدل على إيش؟ إذن لابد أن نأخذ بماذا؟ بخبر الواحد، لأن باب العلم منسأد، ما عندنا إجماع، ما عندنا السنة متواترة، أصالة البراءة لا تفيد إلا الظن، الكتاب أيضا هو ظني. فإذن بالنتيجة أن خبر الواحد حجة من باب الظن المطلق. يقول قال ما لفظه لا يقال إن الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب مقطوع لا مضمون. قد يقول قائل لا، الحكم الذي في القرآن قطعي. ليش قطعي؟ طبعا صاحب المعالم قدس الله نفسه ماذا يقول؟ ظني. يقول لا يشكل علينا ويقال قطعي، كيف يكون قطعي؟ يقول لأنه الآن لما الله سبحانه وتعالى يخاطب الناس بكلام له ظاهر، نحن نقول إن هذا الظاهر قطعا الله يريده. لماذا قطعا يريده؟ يقول لأنه لو كان يريد خلاف هذا الظاهر وما نصب دلالة وما نصب قرينة تصرف الظاهر إلى ما هو إيش؟ مراد، فهذا ما يمكن أن يصدر من الحكيم. الحكيم إذا كان يريد كلام له ظاهر، إن كان يريده إذن نحن نقطع بأن هذا هو المراد، إذا كان لا يريده لابد أن ينصب قرينة على خلاف هذا الظاهر، وحيث إنه لا قرينة في الكتاب إذن هذا الظاهر هو المراد قطعا، فدلالة القرآن إيه؟ قطعية. يقول لا يقال إن الحكم المستفاد من ظاهر الكتاب مقطوع لا مظنون. كيف مقطوع؟ وذلك بضميمة مقدمة خارجية وهي قبح خطاب الحكيم، يعني يقبح من الحكيم أن يخاطب الناس بما له ظاهر وهو يريد خلافه من غير دلالة، من غير نصب قرينة تصرف عن ذلك الظاهر إلى ما هو مراد. هذا يقبح من الحكيم، لا يمكن أن يصدر من الله. فإذا دلالة الكتاب قطعية، يقول لا يقال طبعا، ويشكل على نفسه. ثم يقول سلمنا ذلك، سلمنا أن دلالة الكتاب إيش؟ ظنية مو قطعية، لكن هذا ظن خاص معتبر. يقول سلمنا، ولكن ذلك يعني ظاهر الكتاب ظن مخصوص قام الدليل على اعتباره، فهو من قبيل الشهادة. يعني الآن البينة لما اثنين يشهدون حجة أو ليس بحجة، مع أن البينة تفيد الظن، لكن قام الدليل على اعتبار هذا الظن. قال فهو من قبيل الشهادة، لا يعدل عنه إلى غيره إلا بدليل. يعني لا يمكن أن نطرح هذا الظاهر، هذا الظن المخصوص أو البينة إلا بدليل تمنع من الأخذ بهذا الظاهر الذي دل عليه الدليل الصحيح. يقول لا يقال إن دلالة الكتاب قطعية، وإذا تنزلنا عن أن تكون قطعية فهي ظن خاص، فبالنتيجة هي معتبرة. يقول لا يقال ذلك، لأننا نقول أحكام الكتاب كلها من قبيل خطاب المشافهة. الأحكام الواردة في القرآن هي من قبيل خطاب المشافهة، لا من قبيل تصنيف المؤلفين للكتب. لأنه إذا كان من قبيل تصنيف المؤلفين للكتب كما قلنا، إذن الظاهر حجة بالنسبة إلى كل شخص مشافه أو غير مشافه. يقول لا، هذا من قبيل خطاب المشافهة، وقد مر أنه مخصوص بالموجودين في زمان الخطاب، هم الذين يريد الله إفهامهم دون غيرهم، وأن ثبوت حكمه. طبعا هنا يقول لكن نحن نعلم أن الآن لما نحن نأتي إلى مثلا حكم من الأحكام مثل الصيام، نستدل عليه بماذا؟ يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون، مع أن لسنا مخاطبين. يقول لا، هذا الحكم وهو وجوب الصيام إنما هو بماذا؟ بدليل آخر لا بالآية. الدليل الآخر هو أننا نحن نشترك مع المخاطبين في الأحكام، فبما أن المخاطبين خوطبوا وأمروا بالصيام ونحن نشترك معهم، إذن نحن مأمورون بالصيام. قال وإن ثبوت حكمه في حق من تأخر إنما هو بالإجماع، أجمع المسلمون على أن المتأخرين يشتركون في الأحكام مع المتقدمين، وقضاء الضرورة، الضرورة قد قضت باشتراك التكليف بين الكل. فإذا نحن لسنا مخاطبين بقوله يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام، وحينئذ فمن الجائز في كل الخطابات الشفاهية الموجودة في القرآن، يجوز أن يكون هذا الخطاب اقترن ببعض تلك الظواهر. يعني هناك شيء مقرون بهذا الظاهر الذي في الآية، اقترن ببعض تلك الظواهر التي في الآيات، هذا الذي اقترن بالظاهر ما يدلهم على إرادة خلاف الظواهر. وقد وقع ذلك في مواضع علمناها بالإجماع ونحو الإجماع. يعني نحن علمنا أن بعض الأحيان بعض الظواهر غير مراد، بعض الظواهر غير مراد. الآن مثلا لما نأتي إلى بعض الآيات القرآنية، نعم أحسنت، مثلا يد الله فوق أيديهم، نعلم أن الظاهر غير مراد بدليل عقلي، طبعا إما بالإجماع أو بدليل عقلي أن الله سبحانه وتعالى ليست له يد يضعها على أيدي أولئك الذين بايعوا النبي صلى الله عليه وآله. إذن على هذا الأساس يقول: فيحتمل الاعتماد في تعريفنا، يعني يحتمل أن المتكلم اعتمد في أنه يعرفنا لسائرها، لسائر إيش؟ لأن يقول بعض الظواهر علمنا أنها غير مرادة بماذا؟ ما هو الدليل؟ الإجماع. هذا بعض الظواهر. سائر الظواهر، باقي الظواهر، نحتمل أن الله سبحانه وتعالى اعتمد على أن هذه الظواهر غير مرادة لأن هناك أمارات أخرى تفيد ماذا؟ عدم إرادة هذه الظواهر. فيحتمل أن الله اعتمد في تعريفنا على أن سائر الظواهر، يعني باقي الظواهر الأخرى غير مراد، اعتمد على الأمارات المفيدة للظن القوي. وخبر الواحد من جملتها، اعتمد على أخبار تبين أن هذه الظواهر غير مرادة. فإذن لا يمكن أن نقول إن دلالة القرآن قطعية، مو بالضرورة أنها قطعية، لأنه ماذا يقول؟ يقبح من الحكيم أنه يأتي بكلام له ظاهر وهو يريد خلاف الظاهر وما ينصب قرينه على مراده. نقول لا، هو يريد خلاف الظاهر لكن هناك قرينة. ما هي القرينة؟ أخبار، إجماع يحتمل. فإذا كل مورد نحن نحتمل أن هناك قرينة تدل على خلاف الظاهر، كل مورد في القرآن. ومع قيام هذا الاحتمال ينتفي القطع بالحكم. لا نقطع بأن هذا الظاهر هو حكم الله سبحانه وتعالى. ويستوي حينئذ الظن المستفاد من ظاهر الكتاب والحاصل، والظن الحاصل من غير ظاهر الكتاب. لأن هذا الظن نحن لا نعلم أنه قطعا مراد، لعله ليس مراد، لعل هناك قرينة منصوبة ما وصلت إلينا. نعم نحن نظن أنه مراد، كما نظن بأن الظاهر مراد في الأخبار، فلا فرق في الظاهر بين الكتاب وبين إيش؟ غير الكتاب. كل منهما يفيد الظن لا يفيد القطع كما قال هذا القائل. يقول: بالنظر إلى إناطة التكليف به، يقول يستوي الظن الحاصل من ظاهر الكتاب والظن الحاصل من غير الكتاب، من أي جهة يستويان؟ من جهة أن كل منهما يشتمل بالنظر إلى إناطة التكليف بهذا الظاهر، أن التكليف يستفاد من هذا الظاهر، فصار التكليف ظني مو قطعي، سواء من الكتاب أو من الأخبار لا فرق. قال: لابتناء الفرق بينهما، أي الفرق بين ظواهر الكتاب والظن الحاصل من غير الكتاب. الفرق ما هو؟ أن الحكم المستفاد من ظواهر الكتاب هم قالوا أنه مقطوع به، وأما الحكم المستفاد من غير الكتاب فهو إيش؟ ليس مقطوع به. قال لابتناء الفرق بينهما على كون الخطاب متوجها إلينا وقد تبين خلافه. طبعا إذا قلنا إن ظاهر الكتاب حجة من جهة إيش؟ من جهة أن الله سبحانه وتعالى لو أنه أراد خلاف الظاهر لنصب قرينة. لاحظوا ماذا قال، يقول لابتناء الفرق بينهما بين ظاهر الكتاب وظاهر غيره على كون الخطاب متوجها إلينا. يعني هو فرق بين ظاهر الكتاب، الحكم الذي هو من ظاهر الكتاب أنه قطعي، والحكم الذي هو من ظاهر غير الكتاب أنه ليس بقطعي. يقول الفرق بين هذين، ليش هذا صار قطعي وهذا ليس بقطعي؟ على أساس أن الخطاب في القرآن متوجه إلينا، لما كان متوجه إلينا فلابد أن يكون كما قلنا فيما سبق، إذا كان الخطاب متوجه إلى شخص لابد أن نجري أصالة عدم الغفلة من المتكلم، أنه لو كان يريد خلاف الظاهر لا نصب قرينة، وأيضا أصالة عدم الغفلة من المستمع المخاطب، بأنه لو كان المتكلم نصب قرينة لالتفت إليها المخاطب، فالأصل عدم الغفل عن القرينة. يقول وقد تبين خلافه، أن الخطاب في القرآن ليس بمتوجه إلينا، وإنما هو متوجه إلى من؟ إلى الموجودين في زمان الخطاب. قال ولظهور اختصاص الإجماع والضرورة الدالين على المشاركة في التكليف المستفاد من ظاهر الكتاب بغير صورة وجود الخبر الجامع للشرائط الآتية المفيد للظن. يقول هنا تلاحظوا، قال ومع قيام الاحتمال، أننا نحتمل أن هناك قرينة تدل على خلاف الظاهر موجودة في الأخبار، فإذا دلالة القرآن ليست قطعية. يقول فعلى هذا الأساس يستوي الحكم، لا فرق بين الظن الحاصل من القرآن والظن الحاصل من الأخبار، لأن الذي فرق بين الظن الحاصل من الأخبار والظن الحاصل من القرآن على أساس أنه اعتبر أن الخطاب القرآني متوجه إلينا فهو يدل على القطع، والأمر ليس كذلك. أيضا ولظهور اختصاص الإجماع والضرورة الدالين على المشاركة، نحن قلنا فيما سبق أن الإجماع قد قام والضرورة قد قضت على أننا نشترك مع المتقدمين مع المخاطبين بالخطاب القرآني. يقول هذه الضرورة وهذا الإجماع اللذان دل على الاشتراك في التكليف المستفاد من ظاهر الكتاب، مو الآن لما قال أقيموا الصلاة نحن أيضا نقول صحيح لسنا بمخاطبين، المخاطبون هم الموجودون في زمان الخطاب، لكن نحن نشترك معهم في التكليف فيجب علينا إقامة الصلاة. يقول هذا الاشتراك إنما هو في غير صورة وجود الخبر الجامع للشرائط، طبعا الشرائط الآتية التي سيتكلم عليها صاحب المعالم، التي تفيد الظن بخلاف هذا الظاهر. يعني بمعنى آخر أنه نحن نشترك مع السابقين في الأحكام ونأخذ بظاهر الكتاب الذي يدل على حكم معين، إلا إذا قام خبر أو دل خبر على خلاف هذا الظاهر، فعلى هذا نأخذ بالخبر ولا نأخذ بالظاهر. يقول انتهى كلامه، ولا يخفى أن في كلامه قدس سره على إجماله، كلام في إجمال واشتباه المراد منه ماذا يريد بالضبط. يعني كلام المحقق القمي واضح، قال بالنسبة إلى المشافهين ظاهر القرآن حجة، غير المشافهين ليس بحجة، أما كلام صاحب المعالم ماذا يريد بالضبط؟ يقول هناك إجمال في كلامي واشتباه، كما يظهر من حواشي المحشين، ولا يخفى أن في كلامه على إجماله مواقع للنظر والتأمل، فيه تأمل فيه نظر. ممكن أن نقول من مواقع النظر أن حسب الظاهر، حسب ظاهر كلام صاحب المعالم، أنه يسلم أن ظاهر الكتاب قطعي بالنسبة إلى المشافهين الموجودين في زمان الخطاب، هو كأنما يسلم بهذا، وأيضا يكون قطعي على تقدير أن الخطاب أيضا شامل للمتأخرين، لكن هذا ليس بصحيح في حق المخاطبين الموجودين في زمان الخطاب، فإن الظاهر ليس بقطعي وإنما هو ظني، حتى بالنسبة للمخاطبين، بالنسبة للمخاطبين ظاهر القرآن قطعي لو ظني، ظني، بينما هو ظاهر كلام صاحب المعالم أنه لقطعي بالنسبة لهم وبالنسبة إلى غيرهم لو قلنا إن الخطاب شامل لهم. أيضا من مواضع النظر أننا لا نسلم أن الخطابات التي وردت لبيان الأحكام في القرآن كلها من قبيل الخطابات الشفاهية، بل هناك أحكام كثيرة في القرآن ليست من قبيل الخطابات الشفاهية، مثلا أحل الله البيع وحرم الربا، هل فيه خطاب؟ ما في خطاب. فإذا يعني يظهر من كلامه أنه لا، جميع الأحكام التي هي في القرآن من قبيل خطابات الشفاهية، وهذا ليس بصحيح. قوله ثم إنك قد عرفت، هذا إن شاء الله نبينه في الدرس الآتي، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين، ولكم يغفر الله ولوالديكم أجمعين، سلمكم الله.